بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، أبيات من الشعر نظر فيها الإنسان فتأملها فوجد لها في هذا الواقع ما يصدقها. أرى خلل الرماد وميض جمر، وأخشى أن يكون له ضرام، فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب مبدأها كلام. فإن النار بالعودين تذكى، وإن الحرب مبدأها كلام. فإن لم يطفها عقلاء قوم فإن وقودها جثث وهام. قيلت في مبادئ دولة ستقوم، وفي أخريات دولة ستتقوض، يشير فيها القائل إلى أن وراء الأكامة ما وراءها، وأن أحداثا جساما توشك أن تنزل بالديار وأن تحل بالبلاد، فهو يحذر من سوء عاقبتها أو من خطرها وشررها. فقال محذرا: أرى خلل الرماد وميض جمر، وأخشى أن يكون له ضرام. إننا وبعد انطلاق هذه الثورة ما نلبث حتى تؤجج فينا الفتنة، ما نلبث حتى نستشرف هذه الفتنة، فنرى من آثارها ونشهد من أخبارها. وإن كان الأمر لا يزال خفيا، إلا أننا يجب علينا أن نتنبه إلى ما يراد بنا. إن الفتن ألوان ملونة، إنها أنواع منوعة. إن أول الفتن التي تطل برأسها علينا فتنة الكذب، الكذب المصنوع، الباطل المخلوق الذي لا رأس له ولا قدم. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله. وقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن بين يدي الساعة كذابين، كذابين يثيرون الكذب في كل مجال، ويبعثونه في كل ميدان، كذب عالمي دولي. تقتل الدولة الكبرى أبناءنا، وتستحل ديارنا، وتذل جباهنا، ثم تكذب أنها دولة صديقة، ثم تكذب أنها بنا رفيقة، وأنها علينا شفيقة. ما أسمج هذا الكذب؟ ما أبعده عن الواقع وأحراه بالإفك؟ إنها تزور الحقائق الواضحة، إنها تطمس البراهين الناصعة، ثم تدعي لنا صداقة وحبا وعلينا إشفاقا ولنا إكراما. وأخرى تفعل فعلها وتسير سيرها وتدعي دعواها. عجبا، من الذي قتلنا في بلاد الأفغان؟ من الذي قتلنا في بلاد الشيشان؟ من الذي أراق دماءنا على ربى العراق وبلاد الرافدين؟ أفلا نعقل؟ أفلا نبصر؟ أفلا ندرك؟ إنه كذب أصلع، ظاهر البرهان على الكذب والبهتان. إننا نواجه هذه الفتن، فتن الكذب العالمي، ونواجه أيضا فتنة الكذب المحلي. كذب محلي ينافق الكذب العالمي، ينافقه ويروجه ويسوقه ويوجد له تجارة في بلادنا. ونحن في مرحلة دقيقة تمر بها أمتنا، لا تحتمل فتن الكذابين ولا نفاق المخذلين ولا إرجاف المثبطين. إننا في مرحلة دقيقة يجب أن نتنبه فيها إلى أن الكذب الذي يروج في وسائل الإعلام اليوم سوف يقوض مكتسبات هذه الثورة، سوف يذهب بثمراتها إن نحن تابعناهم على كذبهم. إن هذا الكذب يفضي إلى فتنة أخرى، والثانية تفضي إلى ثالثة، حتى ننتهي إلى كارثة عظمى وبلية كبرى. إن الكذب يغير الصدور ويشحن النفوس ويملأ ربوعنا بالبغضاء والشحناء. كذب على أبناء الإسلام، كذب على أبناء غير المسلمين، كذب على طوائف الدعاة إلى الله، كذب على عموم هذه الأمة، لتكون النتيجة الخطيرة المروعة أن يحمل السلاح وأن يشهر السلاح. من الذي يشهره في وجه من؟ إنها أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين تحمل السلاح بعضها على بعض. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يحذر من هذه الفتنة فيقول: من حمل علينا السلاح فليس منا، من حمل علينا السلاح فليس منا. يحذر من هذه الفتنة، كما في حديث البخاري الذي أخرجه عن عبد الله بن عمرو رضي عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. حمل السلاح يفضي إلى فتنة كبرى، ألا وهي فتنة الاقتتال، فتنة سفك الدماء. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أيضا يقول صلى الله عليه وآله وسلم: إن من ورطات الأمور التي لا مخرج لمن أدخل نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله. من ورطات الأمور التي لا مخرج منها لمن أدخل نفسه فيها. هكذا المسألة خطيرة. إذا المسلمان حمل أحدهما السلاح على صاحبه فهما في جرف جهنم، فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا، كما في صحيح مسلم من حديث أبي بكرة رضي الله تعالى عنه: إننا نوشك أن نقف على أبواب فتنة عمياء صماء بكماء. والواجب على العلماء أن يحذروا من الفتن وأن يحذروها قبل وقوعها، وأن ينذروا أقوامهم شرها وضررها وخطرها. وهذا البيان يجب أن ننصت إليه بأذن القلب قبل أذن السمع. إننا تروج فينا الآن دعاوى تفضي إلى إعمال السيف في الرقاب. إننا نقف على أعتاب ما يمكن أن يكون بمثابة انقلاب عسكري أو حرب طائفية أهلية، ذاك يستدعي منا عقلا وتؤدة وبصرا نافذا عند حلول هذه الشبهات، وعقلا كاملا عند ورود هذه الشهوات الغضبية. عباد الله، إننا حين نتحدث عن هذا نتحدث عن إرهاصات نشعر بها. هذا الانفلات الأمني لا يمتري فيه أحد، هذا الضعف الاقتصادي لا يتشكك في وجوده أحد، هذا الاستقواء الأجنبي لا يمكن أن يتردد في وجوده أحد، إنه يملأ السمع والبصر اليوم تارة من غير المسلمين وتارة ممن يدعون إسلاما وينتسبون إلى العلم أحيانا، عياذا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. هذه إرهاصات موجودة على أرضنا، حالة من عدم الاستقرار السياسي، حالة من التردي الاقتصادي، حالة من الفتن والوقيعة بين أبناء هذا الوطن، حالة من التشرذم والتفرق قائمة وتطل برأسها. ما الذي ينتظر؟ ما هي النتيجة التي تتوقع؟ إنها نتيجة ظاهرة، إلا أن يتدارك الله عز وجل البلاد برحمته، إلا أن يتدارك الله عز وجل العباد بتوفيقه وهدايته، إلا أن يدفع الله عز وجل عن هذه البلاد بهؤلاء الشيوخ الركع وهؤلاء الأطفال الرضع وهؤلاء البهائم الرتع، إلا أن يدفع الله تعالى بدعوة صالح أو صالحة وبعقل عاقل أو عاقلة. إننا يجب أن نرد الأمور إلى من يستفيد منها. من الذي يستفيد من هذه الحالة؟ أهم أهل هذه البلاد؟ أهم أهل الإسلام؟ أهم الدعاة إلى الله عز وجل؟ أهم الصالحون والمصلحون؟ أم إن المستفيد طائفة تسعى إلى الخراب والاستخراب، طائفة تبحث عن الدمار والبوار، فاتها سلطانها وغاب عنها ملكها
فهي تطلب مملكة الخراب من جديد، مملكة الفساد والاستبداد في عهد جديد. إن ذلك لو حصل عياذا بالله سوف يكون ردة إلى الوراء، سيكون رجعة إلى عهود القهر والاستبداد والاستعباد. إنه لو وقع ستكون كرة جديدة للفساد. فمن يرضى بهذا؟ من يقبل هذا؟ إن هذه هي النتيجة لو أن شيئا من هذا عياذا بالله قد وقع بالبلاد أو أشرفت عليه في هذه الآونة. إننا حين نتحدث عن هذه القضية نقلد الأمة أمانتها وننصح لها كما أمر ربنا ودعا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. فهذه هي النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم في هذا الواقع الأليم، في هذا البلاء الشديد الذي يطل على بلادنا فلن يرقب فينا إلا ولا ذمة. نعم، إن البواعث على هذه الحالة المنكرة هو بزوغ فجر الحرية. ولا شك أن للحرية أعداء. إن السبب هو انطلاق قاطرة النور. ولا شك أن خفافيش الظلام لا يحبون أن يعيشوا في النور. إن السبب ظاهر وبرهانه باهر، إنه توجه الأمة إلى كتاب ربها وسنة نبيها وبحثها عن المفقود من عزتها وكرامتها. إن أقواما لا يستطيعون أن يعيشوا إلا في الوحي، يريدون أن يجذبوا الأمة إليه من جديد وأن يعيدوها إليه كرة بعد كرة، وهي تنطلق لا تلوي على هؤلاء ولا تنتظر أن تسمع منهم كلمة، فهم يفرضون الكلمة الكاذبة والدعوة الفاجرة والكذب المصنوع. لكن على المسلمين أن يستفيقوا إلى أن هذه الأبواق أبواق مأجورة. إن هذه الأبواق أبواق كاذبة فاجرة في دعواها. إننا أمام تحديات تفرضها علينا هذه المرحلة، فلنكن على قدر هذه التحديات وعيا بها وإدراكا لحقائقها وفهما لمحتواها ومعناها ومغزاها. عباد الله، إن هويتنا من جديد هي الإسلام لا غيره، هي الإيمان لا سواه، هي الاعتصام بكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وحيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني، حيثما ذكر اسم الله في بلد عددت أرجاءه من لب أوطاني. هكذا يفهم المسلم الحقائق. الإسلام يعلو ولا يعلى. الإسلام هو الدين الحق، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. حقيقة من حقائق القرآن لا تقبل امتراء ولا تشككا. إن هويتنا هي التي تحدد مرجعيتنا وتحدد أيديولوجيتنا وتحدد مسارنا في هذه الحياة. نعم، لسنا أبناء قومية ولا أبناء عروبة، وإنما نحن أبناء الإسلام. أبي الإسلام لا أبا لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. هذه كلمة كل إنسان يؤمن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. نعم، ولا نتنكر لانتمائنا إلى بلدنا ولا إلى تراثنا ولا إلى أرضنا، فهي أرض الإسلام بحمد الله، وإن كرهت نفوس أو رغمت أنوف. إننا أمام هذا التحدي نعلن للجميع أننا نرفض العلمانية، نرفض فصل الدين عن الحياة. إننا لا نعيش إلا مسلمين، ولن نموت إلا مسلمين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا أمر أول. والأمر الثاني أننا لا نقبل التجزئة، وأننا نرفض التفكيك لبلادنا وأرضنا وأمتنا. إن الذين يثيرونها فتنة بين أهل الإسلام وطوائف الدعاة دعواهم عليهم مردودة، إن الذين يثيرونها فتنة بين أهل الإسلام وبين غير المسلمين على أرض مصر دعواهم عليهم مردودة. عاش النصارى في أكناف أهل الإسلام قرونا متعاقبة، فما ظلموا ولا بغي عليهم ولا أديل عليهم ولا أخذت حقوقهم، بل عاشوا متمتعين بعدالة عظيمة لم يشهدوها بينهم وبين اليهود يوم أن عايشوهم قبل الإسلام، يوم أن عاشروهم قبل الإسلام على أرض مصر وعلى أرض الإسكندرية. سفكت دماء اليهود والنصارى عقدا بعد عقد من الزمان في فتن متطاولة، وتاريخ مصر قبل الإسلام ينطق بذلك. فلما دخلها عمرو بن العاص حل بها أمان لم تعرفه من قبل، ونزل بها سلم وسلام لم يكونوا ليشهدوه مع دين غير دين الإسلام وأهله. إننا نرفض هذه الدعاوى التي يطلقها الاستعمار فيدعو إلى تفكيك بلادنا إلى دويلات كما يريد أن يفعل في السودان، وكما يعبث بالصومان، وكما يقع في لبنان. نرفض لبنانة مصر كما فعلوا بديار غيرنا من أهل الإسلام. إن تماسكنا والتصاقنا واجتماعنا واتحادنا مطلب من المطالب الذي يحفظ علينا قوتنا، ويمسك بزمام أمننا، ويحفظ على هذه البلد مقدراتها ومكتسباتها. إننا نواجه تدهورا اقتصاديا ندفع إليه دفعا ونساق إليه سوقا، ليفهم الناس وليعلموا أن يومهم أسوأ من أمسهم، وأن غدهم سيكون أتعس من يومهم. هذه محاولة فاجرة لتشكيك الناس ودعواهم إلى الانقلاب على هذه المكتسبات التي تحققت على أرض مصر. لذا على كل مسلم وغير مسلم مسؤولية في أن يحفظ اقتصاد هذه البلاد، وأن لا يؤدي إلى تدهوره، وأن لا يعمل بشكل أناني يثير الأثرة ويبتعد عن أخلاق الكرام أهل القيم والشيم. علينا أن نفهم أن احتياطيا نقديا أجنبيا قد نضب من خزائن هذه البلاد ووقف ونفد هذا الإمداد. علينا أن نعي هذه الحقائق وأن نتصرف وفقا لها، وأن تستهوينا دعاوى الخراب أو الفساد. وهنا يجب أن نشير إلى أن هذه الإضرابات الفئوية والاعتصامات الجزئية مما يعيق حركة النمو في هذه البلاد لا يقول بجوازه عالم ولا عاقل يبحث عن مصلحة هذه الأمة. إن مثل هذه الإضرابات تضر ولا تنفع، تضر وتحزن ولا تنفع أو تسر. يجب أن نعي هذه الحقائق، يجب أن نعي أن هذه البلاد يزداد بها معدل البطالة والعطالة يوما بعد يوم، وهو أمر قد يكون سببا في دفعها نحو هاوية أو دفعها نحو أحضان أعدائها بزعم أو بدعوى إنقاذها. علينا أن نفهم هذه المخاطر وأن نتنبه لها وأن نسعى في دفعها ورفعها وتلافيها. إن تحدي الأمن الداخلي أمر يجب أن يكون شاغل كل إنسان يعيش فوق ثرى مصر. لا يصلح بحال أن نعيش هذا الانفلات الأمني، أن يعتدي الجار على جاره، أو المسلم على غير المسلم، أو غير المسلم على المسلم. إن هذا الانفلات أيضا يسوق البلاد نحو هاوية. وفي هذا الصدد فإننا نطالب مجلس البلاد الحاكم، سواء كان عسكريا أم وزاريا، أن يقبض على الأمور بأزمة من القوة، وأن لا يسمح للأمور بأن تتدهور. إن السماح للأمور بأن تتدهور خيانة لهذه الأمانة التي ائتمن عليها هؤلاء، سواء كانوا عسكريين أم وزراء. إن القبض على أزمة الأمور بقوة، والضرب على أيدي المخالفين بحزم وعزم وشدة، يمثل طريقا لوأد هذه الفتنة، طريقا لمنع هذا التفاقم الذي نخشى غائلته ونحذر عاقبته ونحذر أمتنا من سوء مغبته. أيها الفضلاء الكرام، إن كل أحد في هذه البلاد مسؤول بحسب ما أعطاه الله عز وجل، فمنا المسؤول عن أهل بيته وولده، ومنا المسؤول عن مرؤوسيه في دائرة عمله، ومنا المسؤول عن أهل حيه ومسجده، ومنا المسؤول عما هو أكبر من ذلك وأخطر. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وسلام على عبده ونبيه المصطفى وآله وأصحابه المستكملين الشرفة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وصفوته من خلقه وحبيبه. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. عباد الله، إن الأمور لا تصلح فوضى ولا تستمر على هذا النحو. لا يصلح الناس سراتا لا يصلح الناس فوضى، لا سرات لهم ولا سرات لهم إذا جهالهم سادوا. نعم، لابد أن يلي أمرنا خيارنا، لابد أن يلي أمرنا أصلحنا وأنجحنا، لابد أن يلي أمرنا أقرب الناس إلى القصد والاعتدال. إننا حين نبحث في من يلي أمر المسلمين، إذا غاب إمامهم أو فقد ولي أمرهم لسبب من الأسباب، نرى أن هذا الأمر عائد إلى أهل الحل والعقد في الأمة، إلى علمائها الأبرار، إلى دعاتها الأزكياء الأطهار، عائد إلى أصحاب القوة والشوكة والمنعة الذين ينصرون الحق وعنه يدفعون. إن الأمر يعود إلى هؤلاء الذين ولاهم الله عز وجل الأمر. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإذا غاب إمام أو فقد لسبب أو لآخر فالأمر يعود إلى أهل الحل والعقد، أصحاب بيعة الاختيار الذين يتصفحون أحوال من هو الأجدر والأقوم والأفضل لحمل أمانة هذه البلاد وأولئك العباد. فيعود الأمر إلى أن يحكم فينا كتاب ربنا وسنة نبينا. فإن كان البعد قد زاد عن الحد، وإذا كانت الشقة قد بلغت كل مبلغ، فليولى الأصلح، فليولى الأنجح، فليولى الأمثل، وهكذا إذا تحقق الشرط فبها ونعمة، وإلا كان على الناس أن يولوا الأمثل فالأمثل والأفضل فالأفضل، لأنه خير من بحضرتهم ممن يمكن أن يلي أمورهم العامة أو أن يتولى عليهم ولاية أو إمامة عامة. إننا في هذا الصدد نقول إن مفتاحا من مفاتيح ضبط هذا الواقع أن تسترد الدولة هيبتها، أن تسترد الدولة صلاحيتها، أن تقوم الدولة على شؤونها، وأن تقوم على شؤونها بقوة وعزم وحزم. هذا الذي يسكن الثائرة ويمنع قيام هذه الفوضى واشتعال الغوغائية، وهذا لا يكون إلا كما قلنا باختيار الأصلح والأمثل، سواء كان هذا في منصب رئيس البلاد أو كان فيما دونه من المناصب أو الولايات أو الوزارات. هذه قضية تحملنا مسؤولية فيما سوف تحمله أيامنا القادمة. لقد مضى عهد أن يبيع الإنسان نفسه أو أن يبيع صوته، إن بيعك لصوتك كبيعك لنفسك سواء بسواء، إنه يجعل قيمتك بقيمة المال الذي تأخذه أو المقابل الزهيد الذي تقبضه، ليشيع بين الناس أنها أمانة ومسؤولية. فلا يصلح بحال أن تضيع الأمانة، فإن ضياعها أمارة من أمارات الساعة. نسأل الله عز وجل أن يجعل عواقب أمورنا في هذه البلاد وسائر بلاد المسلمين إلى خير. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، وأن تزيدنا علما وعملا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، العفاف والغنى، كلمة الحق في الغضب والرضا، القصد في الفقر والغنى. اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد، اللهم إنا نسألك العزيمة على الرشد، ونسألك الغنيمة من كل بر، ونسألك السلامة من كل شر. اللهم سلم بلادنا من كل شر، وادفع عنها كل فتنة، وأذهب عنها كل نقمة، ولي أمورها خيارها، ولا تولي أمورها شرارها. ربنا ولي أمورنا خيارنا، ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ادفع عنا الغلا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.